هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، ونرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
اكتبوا إلينا أعزائنا المستمعين على العناوين التالية: الإيميل عنوانه radiohadi@irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فعنوانه arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
في الواقع أمامنا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الاختصارة، وتسأل حول توبة الزاني، هل تقبل أم لا؟ السؤال الثاني من الأخ غريب، ويدور حول الزواج المؤقت من الفتاة البكر. والسؤال الثالث من الأخ سعيد الربيعي، ويدور حول الحور العين ومشتهيات الجنة. الجواب بعد الفاصل إن شاء الله. جيد، إذن سمحت الشيخ نبدأ بالسؤال الأول، وهو من الأخت سارة. تقول: أريد أن أسأل عن الزاني، إذا تاب إلى ربه هل تقبل توبته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أما بالنسبة إلى سؤال الأخت الفاضلة إن شاء الله، فلا شك في أنه لا ذنب مع التوبة. إذا تاب الإنسان توبة نصوحا وآب ورجع إلى عبوديته لمولاه عز وجل، وقرر قرارا نهائيا أن يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى، يتوب الله عليه ولو كانت ذنوبه مثل رمال عالج، وهي صحراء كبيرة فيها أطنان ومئات أطنان الرمال، يعني مهما كانت كثيرة عددا وكبيرة عظما، ما دام تاب الإنسان التوبة النصيحة وهو في دار المهلة في دار الدنيا، فالله يتوب عليه سواء كان شابا أو كان كبيرا. لكن الإسراع إلى التوبة هو الضمانة، لأن التأجيل يستوجب قسوة القلوب أكثر فأكثر فأكثر، والعياذ بالله، حتى يرين أو يطبع على القلب كما عبر القرآن الكريم، فلا يرجى منه الخير. لكن التوبة لها آثارها ولها شرائطها. أثرها واضح، ينقل الإنسان من موقف العاصين إلى موقف المطيعين إن شاء الله. أما شرائطها فالأساس هو إذا كان الذنب الذي اجترحه الإنسان يترتب عليه آثار خاصة فعليه أن يؤديها. إذا كان من حقوق الناس عليه أن يدفع حقوق الناس إليهم.
هذه الحالة هل فيها حقوق للناس؟
إذا كان رجل قد اغتصب فتاة والعياذ بالله،
جيد،
فهذا ذنب عظيم جدا.
لا، هنا فلنفرض أن الفتاة
أفترض العكس، أفترض العكس. نعم. إذا كانت فتاة هي جاءت وقبلت بهذا والعياذ بالله لبيئة، نعم، خاطئة أو لتربية خاطئة، هنا لا يوجد شيء اسمه حقوق الناس،
هي يعني مطاوعة، سوف تتزوج بعد ذلك.
نعم، هي مطاوعة أقدمت على هذا. فلا مهرة لها. الحقوق الناس أن يدفع مهرها فيما لو كانت باكرا ف ذهب بعذريتها، ولكن إذا كانت هي مطاوعة وهي طالبة لذلك ليس اغتصابا ولا اعتداء، فالحديث الشريف المتفق عليه بين المسلمين واضح أنه لا مهر لبغي والعياذ بالله.
طيب إذا تزوجت واكتشف زوجها ما حدث؟
هذه مشكلتها، هي جاءت بها إلى نفسها. كيف التوبة تحل مشكلتها فيما بينها وبين الله؟
تابت إلى الله.
أما مشكلتها الحياتية،
نعم،
فهي عليها أن تتحمل في الدنيا أيضا أثر الفعل الذي أقدمت عليه باختيارها.
هل هذا يعد حقا
لها
كالسرقة مثلا؟ لا، عليها يجب أن تؤديه لصاحبه وهو الزوج الشرعي مثلا.
الحقيقة الزواج من الباكر على أنها باكر ثم اكتشاف أنها غير باكر، هذا
أحكام.
نوع من التغرير والغرور، وله أحكام في الشريعة المقدسة.
نعم.
وهناك من يقول من الفقهاء بأن مهرها يسقط لأن مهرها بذل لها على أساس أنها باكر.
نعم.
ولو بحسب قرائن الأحوال، ولو بحسب ما يسميه كثير من الفقهاء الآن بالشرط الضمني، وهو الإقدام على الزواج من فتاة لازالت في بيت أهلها، لم يعلن عنها أنها متزوجة من قبل أو إلى ما هنالك، إنما يقدم عليها على أنها باكر، خصوصا وأننا شرعا نحن محبذ لنا على الصعيد الشرعي أن نطلب الأبكار، وكقاعدة لا يحبب لنا من حيث المبدأ أن نتزوج بالثيبات وإن كان جائزا ومارسه رسول الله صلى الله عليه وآله، فتزوج ببعض النساء الثيبات.
جيد. السؤال الثاني من الأخ غريب يقول: من من المراجع والفقهاء يجيز عقد المتعة على الفتاة البكر دون الدخول؟
الحقيقة المشهور والمعروف شهرة عظيمة بين فقهائنا قديما وجديدا هو القول بعدم الجواز. بعض الفقهاء جوزوا مع بعض القيود، بعضهم جوز بلا قيود. الآن من المعاصرين لا يحضرني أحد جوز على الإطلاق، من المعاصرين إجازة مطلقة لا يحظون من الفقهاء المعروفين يعني في قم والنجف الذين هم في الطبقة الأولى من الفقهاء الذين يقلدهم المؤمنون، لا يحضرني أحد يجيز على الإطلاق. سماحة السيد السيستاني له كلام هنا، سماحة السيد محمد سعيد الحكيم له كلام هنا. أما السيد السيستاني حفظه الله فله كلام في أن الفتاة حتى لو كانت باكر إذا كانت مستقلة في معيشتها، هي تصرف على نفسها وتجني أموال، ومستقلة أيضا في اتخاذ قرارها ليس فقط في معيشتها، كثير من فتياتنا قد تستقل في معيشتها، أساسا يكون أبوها فقير هي تصرف عليها وعلى أبيها، ولكن قد لا تكون مستقلة في اتخاذ القرارات كما في الأعراف الاجتماعية العشائرية مثلا أو كثير من أعرافنا الاجتماعية، وهي أعراف جيدة في حد نفسها، أن الفتاة حتى لو عملت حتى لو أنتجت تبقى في قضية متى تخرج وإلى أين تخرج وإلى ما هنالك بيد الأب، وتبقى تحت السيطرة إن صح التعبير من هذه الجهات. السيد السيستاني حفظ الله يقول إذا كانت مستقلة في تعيشها، مستقلة في اتخاذ قراراتها، كما لو كانت تعيش في بيئة، الأب يقول هذه صارت كبيرة وهي تملك حرية نفسها فلتأخذ القرارات التي تراها صائبة، يعتقد برجحان رأيها. هذه الفتاة هي التي يجوز السيد السيستاني حفظه الله أن تتزوج دائم أو منقطع بدون الرجوع إلى الأب. هذا استثناء السيد السيستاني حفظه الله. إذن يتضح أن السيد حفظه الله لا يقول بصحة زواج البكر مطلقا من دون استئذان أبيها. أساسا وجود فتاة بهذا الشكل مستقلة في تعيشها وافتخاذ قراراتها نادر في مجتمعاتنا. الاستثناء الذي يستثنيه السيد الحكيم حفظه الله من جهة أضيق من استثناء سماحة السيد السيستاني ومن جهة أوسع، يقول بأن الفتاة يجوز لها حتى لو كانت غير مستقلة في معيشتها واتخاذ قراراتها، يجوز لها أن تعقد العقد المنقطع بل وحتى الدائم ربما من دون إذن أبيها ومن دون إخباره، لكن لا يجوز اللقاء الجنسي، لأن هذا يشينها في بعض الروايات، يفهم هو من ذيل بعض الروايات حفظه الله أن هذه الإشانة، جلب الإشانة لنفسها غير جائزة، ومن هنا لا يجوز إلا بإذن أبيها إذا كان القرار على العلاقة الجنسية والدخول. أما بقية العلاقة الجنسية من الاستمتاعات الأخرى غير قضية اللقاء الجنسي فهذا يجوز العقد فيه من دون مراجعة الأب سماحته حفظه الله.
إذن الجواب هنا المرجع الذي يسأل عنه الأخ السائل هو سماحة السيد سعيد الحكيم حفظه الله.
هذا هو رأي سماحة السيد الحكيم،
نعم،
حفظه الله. فلا يتوهم الإخوة أنه يجوز على الإطلاق.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل الآن إلى السؤال الأخير في هذه الحلقة، وهو من الأخ سعيد الربيعي. يقول: عرفنا أن المؤمنين لهم حور العين في الجنة، فماذا للمؤمنات؟ فماذا للمؤمنات من هذه الناحية؟ وهل تحتفظ المرأة بزوجها؟ وماذا لو كان من أهل النار؟ وكيف لو تفاوتت درجة الزوجين في الجنة؟ هذا إذا كان من حق الرجل الاحتفاظ بزوجته. نبدأ بالشق الأول من السؤال.
مما لا شك ولا ريب فيه أن الله قد وعد الجميع المؤمنين والمؤمنات بأن لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن القرآن من أدبه الراقي عندما يتحدث عن هذه القضايا لا يريد أن يخدش جلباب الحياء عند الفتاة وعند البنت فيعدها بأن لها في الجنة حتى على الصعيد الجنسي الشيء الفلاني والشيء الفلاني. من هنا يتحدث في هذه القضايا عن طبيعة الرجولة ومتطلباتها، لكن هذا لا يعني أبدا أن يغفل الله سبحانه وتعالى حقوق المؤمنات الصالحات القانتات هنالك في الجنة، لأنه لا فرق في أن يعطي الله عز وجل كل إنسان حاجته وما يطلبه من لذة مادية أو معنوية في ذلك العالم، سواء كان رجلا أو امرأة. وعلى هذا الأساس لا يبعد أن يقال بأنه كما أن هناك حور عين للرجال، هناك حور عين للنساء، وأن المرأة والرجل الصالحان اللذان يحبان أن يحتفظا ببعضهما في ذلك العالم، الله يمن عليهما بذلك، والمرأة التي تطلب ما يناسبها في ذلك العالم أيا كان من نعم الآخرة الله يمن عليها به، وكذلك الرجل. لكن القرآن إنما يهتم بهذا الجانب من طرف الرجال ولا يتحدث من طرف النساء بالتصريح لعدم خدش جلباب الحياء عند النساء، وهو أمر هام جدا في الرعاية والأدب الديني والأدب القرآن.
نعم، يعني على أن النعيم الأخروي لا يتركز فقط في الجنس مثلا والحور العين، هناك نعم. رضوان من الله أكبر
بلا شك. نعم. الأنس بالله وغاية الأنس.
نعم، الحور العين عندما ذكروا في القرآن الكريم جاءت لهم صفات الأنثى وكواعب أطرابة.
نعم.
فهن إناث، ولم يذكر شيء عن وجود مثلا ما يشبه الحور العين بالنسبة للنساء، ربما ليس فقط لعدم خدش الحياء، ولكن المرأة عادة لا يمكن أن تكون مع أكثر من رجل، يعني الزوج يحق له الزواج بأكثر من واحدة، ولكن نعم. الزوجة أو المرأة لا يحق لها الزواج بأكثر من رجل في وقت واحد، فربما إذن لا توجد هذه المتعة في الجنة، ولكن يوجد ما يفوقها أو ما يقابلها من متع أخرى.
على كل حال أنا قلت من حيث نعم. المبدأ مما لا شك ولا ريب فيه أن الأنثى والذكر هناك لهما كل حوائجهما التي يحتاجانها في ذلك العالم. نعم قد لا تحتاج هذا في ذلك العالم، وقد تحتاجه كما يظهر من بعض الروايات أن بعض الرجال يحتفظون ببعض نسائهم وبعض النساء يحتفظن ببعض رجالهم. نعم. أما العلة التي ذكرتموها فهذه لا بأس بها، لكن هذه لا تقتضي أن لا يكون للمرأة عين رجال ولو شخص واحد لها، الله يخلقه ليكون في خدمتها.
يعني هي ماتت مثلا امرأة وهي على ذمة زوجها وزوجها يحبها، فالآن هو يجلس ويتصور أنها مثلا في الجنة الآن تتنعم، فهنا يعني يقدش عنده
الآن لا يوجد شيء عواطف. في الجنة وهو التنعم بالحور العين فعلا
ممكن في البرزخ
التنعم بالحور العين. نعم. بحسب ظاهر الروايات ليس من متطلبات الناس رجالا ونساء في عالم البرزخ، هو من متطلباتهم في الجنة. وعلى هذا الأساس إذا كان الرجل بعد أن يذهب من الحياة الدنيا يطلب زوجته وهي على نفس الطلب أيضا، الله عز وجل يمن عليها بذلك، وهذا من أبسط الطلبات التي تتحقق لأهل الصلاح. لكن لنفترض رجلا يريد زوجته في تلك الجنة، لا تريده، ليس من المنطقي أبدا أن نقول بأن الله يفرض عليها أن تكون مع هذا الزوج. أما أختم بتأييد ذكرتموه في أثناء المداخلة أن لذة الجنة لا تقتصر على الحور، أقول هذا أقل ملذة الجنة.
أحسنت.
بدليل ورد في بعض الروايات أن بعض الرجال خلق الله لهن أفضل نوع من الحور العين، فيأتين إلى أزواجهن فلا يلتفتون إليهن في الرواية الصحيحة والمعتبرة، فيضججن ويعججن كما ورد في بعض الروايات، ويشكين إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل ما مضمونه؟ أغربوا عنهم، هؤلاء قوم لم يكن لهم بال في الدنيا أو ذكر في الدنيا إلا لذة لقائي. فيوجد ملاذ أعلى وأرقى بكثير بكثير من لذة الجنس والوصال. أقول بعض الناس في هذه الدنيا لهم لذة العشق الإلهي أعلى بكثير بكثير من لذة الجنس الزائلة التي تبقى لحظات ثم تنقلب إلى عكسها.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء والسلام عليكم.